وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وإذا كنت واحدا فإنني أيضا ممن رباهم الله عز وجل بنعمه الظاهرة والباطنة. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بما عرفت ربك أي ما الطريق الذي به عرفت معبودك سبحانه وتعالى، فقل بآياته ومخلوقاته أي بآثار قدرته سبحانه وتعالى. وآياته الآيات جمع آية وهي العلامة، ومن ذلك آية القرآن لأنها علامة على انتهاء جملة وابتداء جملة أخرى آية، ومن ذلك آيات الساعة أي علاماتها يرحمك الله. بآياته يعني بالعلامات الدالة على قدرته ووحدانيته وألوهيته سبحانه وتعالى. عرفته بآياته ومخلوقاته. والآيات نوعان: آيات بصرية عيانية خلقية، وآيات قولية وحيية سمعية. كلتا الآيتين مما يدل به على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل بالآيات السمعية الحاثة على النظر في الآيات البصرية، وقد شهد الله عز وجل لنفسه بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال ابن القيم: وهذه الشهادة تتضمن أربع درجات. الأولى العلم والمعرفة والاعتقاد بصحة المشهود به وثبوته. الثانية التكلم بذلك ولو مع نفسه ولو لم يخبر غيره. الثالثة الإعلام والإخبار والبيان لغيره من خلقه. الرابعة الإلزام والأمر والقضاء بمضمون هذه الشهادة. والذي معنا هو المرتبة الثالثة، وهو البيان والإخبار من الله لخلقه أنه لا إله إلا هو. وقد بيّن لهم الله عز وجل، بيّن لهم ألوهيته ووحدانيته بطريقين أو بثلاثة: بطريق البصر الآيات المشاهدة العيانية الخلقية، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر وغيرها، والآيات السمعية القولية، ومن ذلك كلماته وكتبه التي أنزلها على رسله ليبلغوها لخلقه كالقرآن الكريم وغيره، تسمى الآيات السمعية. والعقل يجمع بين هذا وهذا، فدلت دلالة العقل على ما دلت عليه دلالة السمع والفطرة، وصح أن الله سبحانه وتعالى واحد لا إله غيره ولا رب سواه. أما الآيات البصرية فهي قال: ومنها الليل والنهار والشمس والقمر وغيرها من لطيف المخلوقات والمبدعات، فإن ذلك من أدل دليل على وحدانية الله لما فيها من الإتقان العجيب والإحكام الغريب الذي لا يمكن أن يصدر إلا من محكم، من حكيم عليم خبير. قال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال عز وجل: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال ابن كيسان: شهد الله بآياته المحكمة وتدبيره العجيب لخلقه أنه لا إله غيره أو كما قال. وقال أبو نواس الحسن بن هانئ: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وهذه من روايع أبي نواس الحسن بن هانئ. وأبو نواس عرف بمجونه وخمرياته، ولكن قيل إنه تاب في آخر حياته، وقيل إنه رؤي في المنام، فقيل: ما حالك مع ربك؟ قال: غفر لي. قيل: بماذا؟ قال: بأبيات قلتها: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. وقال أبو العتاهية رحمه الله: فوا عجبا، كيف يعصي الإله أم كيف يجحده جاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ففي السماوات آية، وفي الأرض آية، وفي النجوم آية، وفي الكواكب آية، وفي الليل والنهار آية، وفي أنفسكم آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه الآيات البصرية تسمى الآيات الأفقية والنفسية، لأنها تشاهد في النفس وفي الآفاق، كانشقاق القمر وكمجيء السحاب وهطول المطر وشروق وغروب النيرين والكواكب وغشيان الليل والنهار والعواصف والصواعق وأحوال السماء. وفي النفس من حركاتها وتصرفاتها وإبداع خلق الله عز وجل. ففي العين عجب، وفي السمع عجب، وفي اللسان عجب، وفي الأكل عجب، وفي الهضم عجب، وفي حركة الدم عجب وآية، وحتى في كل شيء، حتى أجلكم الله في البول وفي التنزه عجب ونعمة وآية تدل على بديع خلق الله. قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والحديث يحتمل تفصيلا كثيرا، لكننا نمضي حرصا على الوقت. قال: ومن آياته الليل والنهار، أي آيات بصرية دالة على بديع خلقه، هذا يغشى هذا كما سيأتي في الآية، والشمس والقمر، ومن مخلوقاته أيضا وآياته، كما أن الليل والنهار من مخلوقاته وآياته، السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما وما فيهن وما بينهما. السماوات السبع: السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، دل على ذلك القرآن وصحيح السنة. والأرضون السبع: فإن الأرض سبع طباق. قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي السماوات أي الوحي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما فيهن أي في السماوات والأرض من ملك وبشر وطير وسابح وماش وزاحف وغير ذلك. وما بينهما، أي ما بين السماوات والسماوات والأرض من الأهوية والأسدمة والكواكب والنجوم والمجرات والمخلوقات العجيبة، فإنها بين السماوات، من ذلك النجوم والكواكب. قال العلماء: وهذه النجوم والكواكب أجرام هائلة، منها ما يبلغ أكبر من حجم الأرض بآلاف وملايين المرات، فسبحان الخالق المدبر. قال العلماء: أقرب نجم إلى الأرض سهيل، وهو أكبر من الشمس مرات كثيرة، والشمس جسم هائل عظيم، وكل أنجب تشكل ما يسمى مجموعة شمسية، فتصور حجمها وبعدها السحيق. وكل مجموعة شمسية تؤلف فيما بينها ما يسمى بمجرة، كمجرة درب التبان التي تتبعها الشمس والأرض، ومجرة منكب الجوزاء وإبط الجوزاء، وما يسمونه القطب الأكبر والجبار، وغير ذلك مما هو معروف. وكل مجرات فيما بينها تشكل سديما، وكل أسدمة تشكل خلقا عظيما. فإذا كانت هذه النجوم، فما ظنك بالسماوات؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كلها مغلفة بالسماء الدنيا. وإذا كانت هذه السماء الدنيا، فما ظنك بالثانية التي تغلفها؟ فما ظنك بالسابعة التي تغلف الكون كله؟ فما ظنك بالكرسي الذي ما السماوات السبع فيه إلا كدراهم ألقيت في ترس؟ فما ظنك بالعرش الذي ما الكرسي فيه إلا كحلقة ألقيت في فلاه؟ فما ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إن رأيتم هذه الآيات عجيبة وعظيمة وهائلة، فلا يحملنكم ذلك على عبادتها، والسجود أخص العبادات، لأن فيه ذلا وملاصقة بالأرض ومنتهى الخضوع. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وأصل السجود السقوط، سجد الجدار أي سقط. واسجدوا لله الذي خلقهن. وقد حمل ذلك بعض من لم يأتهم نور الوحي والإيمان أن عبدوا هذه المخلوقات العجيبة، فهناك من عبد الكواكب كقوم إبراهيم، ولذلك حجهم بقوله: لما رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم القمر ثم الشمس، محاجة ومناظرة. ومنهم من عبد الشمس كالمجوس، ومنهم من عبد القمر، وكل من استعظم شيئا عبده. قال الله عز وجل: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني تعبدونه. قدم المعمول الضمير المنفصل للحصر والقصر، كما قال عز وجل: إياك نعبد، وقال عز وجل: وربك فكبر. هذا يدل على الحصر والقصر في قوة لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله عز وجل: إن ربكم الله، خالقكم ورازقكم الله، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أوجدها من غير مثال سابق. الخلق والإبداع كما قال بديع السماوات والأرض. في ستة أيام فيه للظرفية، وهو قادر أن يخلقها بكن، لكن حكمته اقتضت ذلك. خلق الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. ثم أيضا قدر في الأرض أقواتها وأرزاقها في يومين فصارت ستة أيام. وكذب اليهود الذين قالوا استراح يوم الجمعة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي أصيل يوم الجمعة خلق ربنا سبحانه وتعالى آدم ثم نفخ فيه الروح بعد مدة، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأيام الله أيام الآخرة ليست كأيام الدنيا فهي أطول وأكبر وأعظم. ثم استوى استواء يليق بجلاله، فالاستواء من الصفات الفعلية التي يتصف بها متى شاء كيف شاء إذا شاء، ونحن نؤمن بها على الحقيقة والظاهر، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فله أسلم، أسلمت لرب العالمين. فنحن نؤمن بالصفات الفعلية والذاتية لله ونعتقد بثبوتها على الظاهر حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن نفوض كيفيتها إلى علم الله عز وجل، أما معناها فهو معلوم كما قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والإيمان واجب والسؤال عنه بدعة. ومعنى الاستواء العلو والارتفاع والصعود، ومنهم من أضاف الاستقرار. والاستواء ثابت لله على الحقيقة ودلت عليه آيات كثيرة: الرحمن على العرش استوى، سبع آيات في كتاب الله عز وجل. وأنكر ذلك النفاة الجهمية والصفاتية، يعني النفاة الذين نفوا عن الله كل الصفات أو بعض الصفات زعما أنه لا يستوي إلا الجسم تعالى الله عما يقولون، ويقولون يلزم منه كذا وكذا، ونحن نؤمن بذلك كما ورد وكما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم: إذ هو أعلم العالمين بذاته ونفسه وما يليق به وما لا. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه عليه صلاة الله وسلامه. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، حال أغشى أي أدخله، يدخل الليل في النهار، غشاه وتغشاه أي هجم عليه، يخلط الليل بالنهار والنهار بالليل، يطلبه حثيثا، الليل يطلب النهار حثيثا سريعا بحركة دائبة لا توقف فيها ولا تواني ولا تأخر، كما قال عز وجل: يكور الليل على النهار، يديره عليه ويكور النهار على الليل، كالخيمة وكالعباءة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ألا يدل ذلك على عظمة الله عز وجل؟ عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، كما قال قس بن ساعدة: الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على العزيز الوهاب؟ بلى سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، عطف على خلق الذي خلق السماوات والأرض، أي والشمس والقمر والنجوم، الشمس الكوكب النير الجسم النير المتوهج، والقمر الذي هو آية على الأهلة والشهور، والكواكب هذه الأنجم الزاهرة البعيدة، مسخرات بأمره، حال التسخير هو التذليل، هذه الأجسام الهائلة مسخرة بأمر الله عز وجل، يعني بقوله كن، أمر الله قوله كن، كن فيكون، كما قال عز وجل: فقال لها وللأرض ائتيا، أي كن، طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقال عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. ألا له الخلق والأمر، ألا كلمة استفتاح لتثير الانتباه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر الذي يصدر عن الله عز وجل شيئان، خلق وأمر، آيات قولية هي الأمر، وآيات عيانية بصرية هي الخلق. ألا له الخلق والأمر، الآيات الأمرية هي القولية السمعية، ومن ذلك القرآن، والدليل قوله عز وجل في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من الأمر. ألا له الخلق والأمر. وهذا من أدلة أهل السنة على المعتزلة أن القرآن غير مخلوق لأنه من الأمر، والأمر غير الخلق لأنه عطف عليه، والعطف للمغايرة. ألا له الخلق والأمر. والخلق لا يكون إلا بأمر، كما قال عز وجل: إنما أمره، أمره إذا أراد شيئا يعني خلقا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة، كلمة واحدة كلمح بالبصر. وقال عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، كن أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أمر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك فعل لازم، أي كثرت بركته، والبركة كثرة الخير وسعته. تبارك الله رب العالمين. والله عز وجل منه البركة، هو تبارك ومنه البركة. فتقول: بارك الله فيك، يعني أعطاك البركة. وأما اللازم من فعل اللازم فهو لله، ولذلك تقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن الخطأ أن يخلط بعض الناس كالاستعمالات الدارجة، يقول: تبارك منزلنا اليوم بك، هذا خطأ، لأن التبارك لله عز وجل. أو تقول: هذه من بركاتك، البركة من الله عز وجل. فالتبارك لله لا غير، لأن فعل لازم. أما إذا أردت للبشر فتقول: بارك الله فيك، يعني أعطاك البركة. تبارك الله رب العالمين. قال: والله هو المعبود، والله سبحانه هو المعبود.
من معك كتاب؟
والرب، نعم، والرب هو المعبود، والدليل قوله سبحانه وتعالى: الرب هو المعبود. يعني كما أن الرب عز وجل هو الخالق الرازق المدبر كما تقدم، فكذلك الرب يدل على الألوهية والعبادة. الرب هو المعبود، أي المقصود بالعبادة، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، إلا إياه. كما أنه الواحد في أفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصريف، وهو ينبغي أن يكون الواحد في إيه؟ في أفعال العباد، العباد. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في القرآن الكريم، أول أمر، لأن الله عز وجل في سورة البقرة ذكر، في سورة الفاتحة ذكر أصحاب الصراط المستقيم وغير المغضوب عليه، وذكر المغضوب عليهم والضالين. ثم فصل في سورة البقرة الثلاث طوائف: أصحاب الصراط المستقيم هدى للمتقين، والمغضوب عليهم إن الذين كفروا، والضالون، ومن الناس من يقول. ثم بعد ذلك أتى أول أمر في القرآن بالتوحيد، لعظمة التوحيد، كما أن أول دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يقول لقومه هذا الأمر. قال: اعبدوا ربكم. ثم لأن أساس الأمر التوحيد قبل كل شيء، قبل الصلاة والصيام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولهذا أول أمر يطالعك في القرآن التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم الصلاة وأقيموا الصلاة، ثم وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ثم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقبلها القصاص في القتلى، ثم الحج وأتموا الحج والعمرة لله، ثم الجهاد، وهكذا تأتي الأوامر تترى. لكن أول أمر هو الأساس وهو التوحيد، الذي لا ينفع عمل مهما كثر وجل وعظم أو قل إلا به، لأنه الأساس. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، من الآباء والأجداد أو من الملائكة والكائنات الأخرى، لا يعلم خلق الله إلا هو سبحانه وتعالى. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا الله لعلكم تتقون عذابه وناره بالعبادة. ثم ذكر الدليل على ذلك، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل إذا جاءت جعل ناصبة لمفعولين فهي بمعنى إيش؟ ناصبة لمفعولين صيرة، أصلهما المبتدأ والخبر، الأرض فراش مبتدأ وخبر، جعل الأرض فراشا نصبت مفعولين، جعل لكم الأرض مفعول أول، فراشا مفعول ثاني، إذن بمعنى صيرة. وإذا جاءت جعل ناصبة لمفعول واحد فهي بمعنى خلق. ها، من يحفظ مثال؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني خلقنا كل الأحياء من الماء. نعم. وجعل الظلمات والنور، يعني خلقها. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني ساكنة وثيرة، فراشا بالتراب والنبات، والسماء بناء، يعني قبة سقفا محفوظة كما دل في آية أخرى. وأنزل من السماء ماء، يعني من العلو، السماء كل ما علا وارتفع، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بهذه الآية استدل العلماء على إباحة الكلاء، الناس شركاء في ثلاث، رزقا لكم يعني مباح لكم الاستمتاع به، لا يحجر عليها أحد من أحد إلا من ملك أرضا فأحياها، أو من حاز نباتا في رحله، أما إذا كان في أرض الله فلا يختص به أحد دون أحد. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تصيروا له إيه؟ أندادا. وأنتم تعلمون، تعلمون أنه الواحد في الخلق والرزق، فلا تعبدوا معه غيره. أند الند هو المثيل والشبيه، المشارك، والضد هو المثيل المعارض أو المخالف، ند وضد. لا تجعلوا لله أندادا، يعني نظراء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا إله غيره. قال ابن كثير الإمام المفسر المؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، متوفى 774، معروف الخالق لهذه الأشياء، هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. وهذه طريقة القرآن الكريم، يجعل توحيد الربوبية دليلا على الألوهية. ولذلك يقول العلماء يجعل الأول وهو الربوبية دليلا على الثاني وهو الألوهية، وإلا فلا يكفي الربوبية وحده. ولهذا كان مشرك العرب يقرون بالربوبية، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم مشركون في الألوهية ويدعون معه غيره، ولذلك ما كفاهم ولا أخرجهم من الشرك والكفر، ولا عصم دماءهم وأموالهم، ولا كف السيف عنهم، حتى يؤمن بالألوهية كما يؤمن بالربوبية. والقرآن يجعل الربوبية دليلا على الألوهية. اعبدوا ربكم، ما الدليل؟ الذي خلقكم، يعني إلهية دليل عليها إيه؟ الربوبية. وهذه طريقة القرآن الكريم، كما في قوله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض، هذا إيه؟ ربوبية. وأنزل من السماء ماء، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، رجع يستدل على إيه؟ بالربوبية على الألوهية. بل هم قوم يعدلون، أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحر وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله بل قليلا ما تذكرون. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله بل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهو يستدل بالربوبية على الألوهية يجعل الأول دليلا على الثاني كما في هذه الآية الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وسيد النبيين وحجة الله على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فيقول الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بواسع رحمته في معرض ذكر الأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربه، فبعد أن ذكر الآيات والمخلوقات التي بها يعرف العبد ربه ذكر بعد ذلك أن العبادة إنما تصرف لله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرف شيء منها لغيره عز وجل. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والخشية والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من العبادة التي أمر الله سبحانه وغير ذلك من ما أمر الله سبحانه وتعالى به من العبادة، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. والدليل قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم شرع بعد ذلك في ذكر أدلة هذه الأنواع المذكورة من أنواع العبادة. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، أي كل ما أمر الله عز وجل به على وجه التعبد فهو عبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وإذا صح تسمية الشيء عبادة فصرفه لغير الله عز وجل كفر أو شرك ما دام أنه عبادة لله عز وجل. العبادة، تقدم تعريف العبادة وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أي أقوال اللسان وأعمال البدن والقلب، فإنها هي الأعمال الباطنة كما سيأتي ذكر أمثلة على كل هذا. وضابطها ما ذكره بقوله التي أمر الله عز وجل بها، فما أمر الله به له فهو عبادة لا يجوز صرفه لغيره سبحانه وتعالى. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وسيأتي ذكر هذه الثلاثة في الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دينه إن شاء الله تعالى. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وقيل البراءة من الشرك لأنها أبلغ من الخلوص من الشرك. والإسلام إذا أطلق في القرآن فإنه أكثر ما يقصد به التوحيد، أي شهادة أن لا إله إلا الله، ويدخل في ذلك بقية الشرائع، شرائع الإسلام، كما سبق وأن مثلنا. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال: إن الدين عند الله الإسلام. وبين عز وجل أن دين الرسل جميعا الإسلام، أي عقيدة التوحيد الخالص. وقال عز وجل وأخبر عن يعقوب أنه قال لبنيه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مخلصون لله التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإيمان، والإيمان في اللغة التصديق. قال عز وجل حكاية وإخبارا عن إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهو في الاصطلاح قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والإسلام مع الإيمان من الألفاظ المتقاربة التي يقال فيها: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع في الذكر فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة: الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم سأله عن الإيمان ففسره بالتصديق الباطن: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذكر الإحسان في المرتبة الثانية أو في الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. وفي قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فيفسر هذا بالأعمال الظاهرة وهذا بالأعمال الباطنة. وأما إذا افترقا في الذكر فيدخل في كل واحد منهما الآخر. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كما في الحديث الصحيح حديث وفد عبد قيس قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، كما في البخاري: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فإذا أطلق أحدهما وأفرد بالذكر دخل فيه الآخر. فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، دخل في ذلك الإسلام، ولا بد يدخل في ذلك الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. قال: والإحسان. والإحسان هو كمال المراقبة وشهود المعبود بالقلب بحيث لا يغيب عنه لحظة واحدة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو كمال المراقبة بالغيب والشهادة، وهو ذروة التقوى، وهو كمال الإيمان كما سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى. قال عز وجل: وأحسنوا، وقال: وقولوا للناس حسنا، وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: ومنه، أي من الإيمان والإسلام والإحسان كذلك، أو من العبادة، وكلها صحيحة، منه الدعاء والخوف والرجاء، يعني من العبادة أو من الإسلام والإيمان والإحسان، فإن الإيمان يدخل فيه كل عمل، سواء عمل قلب أو لسان، قول لسان أو عمل جوارح. ولهذا إذا قرأت في كتاب الإيمان من صحيح البخاري رأيته يقول: باب كذا من الإيمان، كذا من الإيمان، إطعام الطعام من الإيمان، رد السلام، وهكذا. فكل الأعمال الصالحة تدخل في الإيمان ويزيد بها. قال: ومنه، أي من الإيمان من عمل القلب، من عمل اللسان والقلب، منه الدعاء والخوف والرجاء. الدعاء من أعظم العبادات وأفضلها، بل هو أساس العبادة، وهو ركنها الأعظم. ولهذا كثرت النصوص الآمرة بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعوة لا غير، والناهية عن دعاء غير الله عز وجل، حتى إن الله عز وجل سمى الدعاء عبادة ودينا. قال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين، أي الدعاء. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء دينا وعبادة، ولهذا كان صرفه لغير الله شركا أكبر وذنبا لا يغفر. إذا دعا العبد غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. أما إذا دعا غير الله فيما يقدر عليه، كان يقول: يا فلان أعني على جلب الماء، فهذا لا بأس فيه. والقاعدة والضابط أنه يجوز دعاء الحي الحاضر القادر، يجوز دعاء الحي الحاضر القادر. فأما الميت وأما الغائب وأما دعاء الإنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولو كان حيا حاضرا كطلب الشفاعة منه وما أشبه ذلك، أو النفع والضر، فهذا هو الشرك الأكبر. يعني دعاؤه، أعني دعاءه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فهذا هو ضابط الدعاء الممنوع والدعاء المشروع أو المباح. ولهذا سمى الله عز وجل دعاء غيره شركا. قال عز وجل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فعلم أن دعاء غير الله شرك أكبر، كما أن دعاء الله عبادة. وكما قلت لكم القاعدة: متى ثبت كون الشيء عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك. قال عز وجل على لسان إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يعبدون، فسمى الدعاء عبادة، كما أن دعاء غير الله شرك. والدعاء وهذه الأشياء المذكورة من العبادات المحضة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فإن التصرفات والأفعال التي يفعلها الإنسان نوعان، منها عبادات محضة تسمى عبادات، ومنها عادات. فأما العبادات كالمذكورات، يعني كالإسلام المذكور مثل الصلاة والزكاة والحج ومثل الإيمان والإحسان والدعاء والخشية والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخره، فهذه عبادات محضة لا تصرف إلا لله، ومتى صرفت لغير الله فهو شرك أكبر، مخرج من الإسلام، ناقل من الملة. وأما العادات فإنما تكون عبادات بالنيات. العادات يصح أن تكون عبادة بالنية، ويصح ألا تكون عبادة لأنها ليست عبادة محضة، يعني يصح أن تنوى لله فتكون عبادة مأجورا عليها، ويصح ألا تنوى لله عبادة، بمعنى النوم مثلا والأكل، هذا إذا نوى به التقوي على طاعة الله واستحضر هذا وأحضره فهو عبادة، وإذا عزب هذا عن خاطره فهو عادة، لا يشترط، لا يجب صرفها لله عز وجل على وجه العبادة. ومثل إطعام الأولاد إذا نوى به الصدقة فهو عبادة، وإذا نوى به العادة المجردة فهو شيء لا يؤجر عليه ولا يثاب إلا يعني برحمة الله عز وجل، إنما يكون عبادة بالنية. فهذا هو الضابط بين العبادات والعادات. والدعاء إنما كان من الإسلام والإيمان بهذه المنزلة العظمى، قال العلماء لأنه يتضمن إقرار العبد بأمور، يتضمن الإقرار الباطن أولا بسمع الله عز وجل لدعائه، ولو نادى ربه نداء خفيا، ولو دعا ربه تضرعا وخفيا، فإنه يعلم أن الله يسمع دعاءه في جوف الليل وغياهب الظلمات والوحدة والخلوة، يعلم أن الله يسمعه وإلا لما دعا. إذن يتضمن إقرار العبد أن الله يسمع دعاءه، ثانيا يبصر حاله، ثالثا يعلم مراده، رابعا يقدر على كشف ما به وإعطائه ما سأل، خامسا فيه التذلل والخضوع والتضرع تضرعا. التضرع هو غاية التذلل والإلحاح، سمي تضرعا من الضرع، وهو مص الفصيل لضرع أمه ولد الناقة أو البقرة، ترى من حاله الإلحاح والحاجة والشدة والرغبة، سمي تضرعا كما يقال من الضرع، وهو شدة الحاجة. فلما كان الدعاء متضمنا لهذه الأمور كان من العبادة بهذه المكانة، ومن الدين بهذا المكان المكين، وكان صرفه لغير الله شركا أكبر وذنبا لا يغفر، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أي لا أحد أضل من هذا المذكور والعياذ بالله. وإنك لتعجب حينما تشاهد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي الخرافة والصوفية والبدعة متمكنة ومهيمنة على قلوب كثير من الناس. وتوجههم بالدعاء والرغبة والرهبة والرجاء والخوف لهذه المشاهد والنصب والمزارات والقبور التي اتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة العبادة، فتوجههم إلى هؤلاء الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله هو حقيقة الشرك الأكبر. ولهذا شدد الله عز وجل في هذا، حتى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن، يعني بمجرد هذا، من الظالمين، أي المشركين، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقد فتن أصحاب هؤلاء بها، حتى إنه أصبح ذكر هؤلاء في قلوبهم وذكرهم على ألسنتهم. فإذا قام وقعد وعثر وسقط وأراد واستغاث قفز إلى ذهنه مباشرة هذا السيد فناداه: مدد يا فلان، نعوذ بالله. دعاء ابن علوان البدوي، عبد القادر الدسوقي، الحسين، علي وغيرهم من أصحاب القبور والمشاهد، حتى إنهم يستحضرون ذكرهم قبل ذكر الله عز وجل. وقد سمعت بأذني عند بيت الله عز وجل وتحت الحجر الأسود، وفي موسم الحج لما زحمت امرأة عند الكعبة قالت: مدد يا بدوي. فانظروا والعياذ بالله كيف جاءت حاجة وتكبدت، وربما لا يتيسر لها هذا مرة أخرى، وكيف غاب الله عن قلبها في هذا المكان العظيم واستحضرت من تقصده كل يوم. فنسأل الله السلامة والعافية. وتشاهد من أحوال أهل البدع الشيء الكثير، حتى إنهم حتى في مواسم الحج، في موسم الحج وفي مواقعه، يستغيثون بغير الله عز وجل. فأيضا مما أذكر أنه حصل لسيارة من سيارات الرافضة شيء من الخلل في صعيد عرفات، فجعلوا يدفونها ويقولون: يا علي يا حسين. وفي مواسم وفي أيضا مواقع الحج ينشدون التراتيل البدعية الشركية التي فيها دعاء غير الله عز وجل، كقصيدة البردة، قصيدة البرع وغيرها التي فيها الشرك أنواع وأشكال. وإذا أردت أن ترى الشرك الصراح والعياذ بالله، وطلب الحاجات وكشف الكروبات التي لا يقدر عليها إلا الله، حتى إنهم يزعمون أن هذا الولي قائم على باب الجنة لا يدخلها إلا من ارتضى، وقائم على الصراط، وقائم على باب جهنم يدخل فيها من يشاء ويمنع منها من يشاء. وإذا أردت أن تعرف شيئا من هذا فارجع إلى قصائدهم التي يرتلونها حتى في ليلة القدر وليالي رمضان وأيام الحج، ويرددونها أكثر مما يرددون كتاب الله ويحفظونها، مثل قصيدة البصيري التي فتن بها كثير حتى في هذا الزمان، وهي قصيدة عظيمة المعاني قوية البناء، لولا ما فيها من الشرك الذي أفسدها: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظم. فيها بعض المعاني الطيبة، لكن فيها الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي أفسدها. فتراه مثلا يقول: في النبيين وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من اليم أو قطرا من الدين، وهذا لله عز وجل. ويقول: أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. ويقول: ما مسني الضر يوما والتجأت به إلا وجدت جوارا منه لم يضم. ويقول: إن لم تكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ويقول: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. وكما يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واذكر بما شئت فيه مدحا فيه واحتكمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. وهذا من الشرك ومن المعاني التي لا تنسب إلا لله عز وجل. وكما يقول أيضا في همزيته المشهورة التي عارضها الشعراء، حتى شوقي عارضها، حتى شوقي ما سلم أيضا من هذا الشرك ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: وأتينا إليك أنضاء فقر حملتنا إلى الغنى الأنضاء، فأغثنا يا من هو الغيث والغيث والغوث إذا أجهد الورى اللأواء. ويقول: وبقلبي لك بلساني لك الثناء، وإن بقلبي في مدحك الإطراء. وهذا نهي صريح أو ارتكاب صحيح لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول البرعي اليمني: ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي، فاسمع أو فارحم جناب صريع لا صريخ له، نائي المزاري غريب الدار مبتعدي، حليف ودك واه الصبر منتظر لغارة منك يا سؤلي ويا أملي. أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي، فحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطربي، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردي. إلى غير ذلك مما قال من كفره وضلاله والعياذ بالله وشركه. هذه القصائد يرددونها وسمعناهم، وأيضا كما ذكرت لكم في أشرف المواسم وفي رمضان، وأما في ليالي المولد فحدث ولا حرج. فإذا كان المسلمون بهذه المنزلة من الغثائية فكيف يرجون نصرا على عدو؟ أم كيف يرجون عودا لسابق مكانتهم وعزتهم وتقدما على الأمم الأخرى وعودا لمكان الخيرية والصدرية والأفضلية؟ هذا لا يكون وهم بهذه الدرجة من الشرك. فإن القبور في بلادهم أكثر من المساجد، والمقامات والأضرحة أكثر من المعابد، بل هي معابد يتعبدون بها غير الله ويعتبرون ذلك دينا يتدينون به إلى الله عز وجل. وهم أسوأ حالا من أصحاب الجاهلية الأولى، فإن أصحاب الجاهلية الأولى إنما يدعون غير الله في الرخاء، فإذا حاقت بهم الأخطار والأضرار توجهوا إلى الله في البحر وأخلصوا له الدين، يعني الدعاء، دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء فيدعون غير الله في الرخاء والسراء والضراء. وقد سألت أحد الإخوان من إخواننا من مصر، ومصر فيها خير وفيها توحيد وفيها سلف وفيها علماء وفيها أفاضل، لكن فيها شيء من هذا كثير من هذه القبور. سألته قلت: لما حصل الزلزال ما أقلع عن هؤلاء عباد القبور والمتجمعون حولها قاصدون لها؟ فقال: عند أول هزة ركض الناس إلى قبر زينب في القاهرة، يستغيثون به، فصاروا أسوأ حالا من أصحاب الجاهلية الأولى، نسأل الله العافية والسلامة. قلوبهم مفتونة، ولهذا كما يقول صاحب التيسير رحمه الله يقول: يكفي أن فلانا يرى في المنام أن في هذا المكان وليا فيبنى عليه مشهد ويزار ولو كان فيه أفجر الفجر وأفسق الفساق، ولا يدرى عن حتى ولو كان صالحا، فإن قصده فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، فكيف إذا كان غير ذلك؟ وقد ذكرت في بعض المناسبات قصة لواحد، يعني حتى تعرفوا مقدار ما وصل إليه هؤلاء الخرافيون، لواحد من الرافضة كان في بلاد إيران وما يسمون ما وراء النهر، فرأى في فأوصى له أبوه أنه إذا مات أوصى أن يسافر بجثمانه إلى ما يسمون بالنجف الأشرف في العراق، هذه مدينة مقدسة عندهم هي وكربلاء، يعظمها الرافضة أكثر من بيت الله عز وجل، يقول قائلهم فيها: في النجف هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكنما السبع الشداد بها شدت فطأطأ أعلاها لأدناها. أوصاه فلما مات أراد أن ينفذ وصية والده، ولكن كيف يسافر بهذه المسافة الطويلة؟ سينتن عليه، فجففه وملحه ثم حمله، فلما شق عليه في الطريق حمله دقه، فلما أصبح دقيقا، هذا ابن بار يريد أن ينفذ وصية والده بأي وسيلة، ثم وضعه في كيس وحمله على حمار ومشى سافر. فلما كان في بعض الطريق وذهب ليقضي حاجته تمرغ الحمار من شدة التعب وكان جائعا، فوقع الكيس وسقط وأكل الدقيق، فلما جاء إذا أبوه ببطن حماره، فعزم على تنفيذ وصية والده مهما كان الأمر، فذبح حماره ودفنه في النجف على حين غرة من الناس وأقام عليه مشهدا، لأن لحم حماره ابتنى على لحم أبيه. فانظر إلى هذه العقول والأفكار، نسأل الله السلامة والعافية. الآن الحسين ابن علي رضي الله عنه قتل في كربلاء معروف ودفن هنالك، لكن الآن في أربع قبور في بلاد المسلمين كلها قبر الحسين، في إيران وفي الشام وفي مصر وفي العراق كلها قبر الحسين تقصد ويحج لها ويقرب لها وينذر لها. كم عندنا من الحسين؟ واحد. هؤلاء يقولون رأس الحسين عندنا دفناه، صحيح أنه نقل رأس الحسين لما قتل الشمر بن ذي الجوشن والنخعي في جيش عمرو بن سعد بن أبي وقاص تحت إمارة عبيد الله بن زياد، فأخذ رأسه واحتز إلى يزيد وحامله يقول عافانا الله وإياكم من الفتنة، يقول: أوقر ركابي فضة وذهبا، فقد قتلت الملك المحببا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. يريد أن يتزلف ليزيد، فلعنه يزيد وطرده وقال: ما أردت قتله ولكن أردت منعه، وخسر والعياذ بالله دنياه وآخرته ذلك الذي قتله واحتز رأسه، فلا المال حصل عليه ولا الذهب ولا الورق، وارتكب أعظم جريمة بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعيد رأسه ودفن هنالك في كربلاء، ما دفن في دمشق كما يقولها، ولكن المسألة ارتزاق ولصوصية أقاموا هذه المشاهد لتملأ من الذهب والأموال ثم تؤخذ، فأصبحت موردا من موارد السياحة، تدر على كثير من الدول أموال هائلة وطائلة، ويتولها سدنة وحجاب إلى غير ذلك. فانظر كيف فتن هؤلاء. فالحاصل أن دعاء هذه القبور والتوجه لها فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. نأتي للأدلة، لأن ذكر الأدلة مفصلة، لا بأس لو أخذناها هنا، يعني عند كل عبادة نأخذ أدلتها. قال: ودليل الدعاء قوله عز ودليل، ذكر دليل الدعاء وهو الدعاء مخ العبادة، وقال: والدليل قوله عز وجل. أنا أردت أن يذكر الأدلة التي هناك أذكرها هنا لأنها مجرد أدلة. قال: والدليل قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما حديث الدعاء مخ العبادة فأصح من حديث الدعاء هو العبادة، وكلاهما عند الترمذي في كتاب الدعاء، لكن حديث الدعاء هو العبادة صحيح عن النعمان بن بشير، وأما الدعاء مخ العبادة فهذا أيضا رواه الترمذي عن أنس ولكنه ضعيف، وعلته من ابن لهيعة. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفيه ابن لهيعة، واستغراب الترمذي تضعيف له. الذي هو الدعاء مخ العبادة، ويغني عنها الدعاء هو العبادة، وقرأ عليه الصلاة والسلام وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، أمر وجواب، طلب وجواب، هزي إليك بجذع النخلة تساقط، أمر وجواب، ادعوني أستجب لكم. وأحب عباد الله أكثرهم له دعاء، وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. إن الذين يستكبرون، يتكبرون ويترفعون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، صاغرين، حقيرين، ذليلين. قال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لقول عز وجل: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والله عز وجل كلما سألته أحبك، عكس ابن آدم كلما طلبت منه كرهك ومقتك ولا مقارنة، وكلما سألت الله ورغبت إليه وذللت أحبك عز وجل وارتفع قدرك عنده، وابن آدم كلما سألته تواضعت عنده وصغر قدرك عنده، كما قال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، سبحانه وتعالى. وينبغي للإنسان أن يسأل الله في كل شيء، في الصغير والجليل والحقير والقليل والكثير، كما في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى بسند صحيح: ليسأل أحدكم ربه ولو في شسع نعله، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. وفي الحديث الآخر الذي رواه البزار: حتى الملح، يعني أصغر شيء تسأله الله عز وجل، ولا يجوز سؤال غير الله حتى في أصغر الأمور. فالدعاء لله عز وجل. قال العلماء: الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو الطلب، طلب الحاجات الدنيوية والأخروية، ودعاء العبادة هو الذكر والثناء، وكلاهما لله عز وجل عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. جهنم اسم من أسماء النار، تدل على شدة الحرارة والعياذ بالله. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء. أما الخوف فهو أيضا عبادة لله، دليله كما ذكر الشيخ فيما بعد قوله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف ثلاثة أنواع: خوف السر، وهذا يعني أن تخاف في سرك وباطنك، وهذا صرفه لغير الله شرك أكبر، كأن تخاف من جن أنه يضرك مثلا من دون الله، أو من ولي، أو من بشر، يعني خوف السر أنه مثلا يؤثر في صحتك، يدمر حياتك، أو ما أشبه ذلك هذا شرك أكبر. هذا هو خوف السر كالخوف من الجن والأصنام. وهذا قول عز وجل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الثاني الخوف المحرم، وهو خوفك من غير الله خوفا يمنعك من فعل أمر الله أو من ترك نهيه، كأن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من بشر، أو تترك الجهاد خوفا من بشر، أو تترك الصيام خوفا من بشر، غير الإكراه. الإكراه أعلى درجة وهذا يعذر به، لكن الخوف هذا هو الممنوع. الثالث خوف العبادة، وهو خوفك من الله عز وجل، هذا من أفضل العبادات. قال عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وغير ذلك من الآيات. الرابع الخوف الطبيعي أو الطبعي، وهذا مباح كخوف الإنسان من السبع أو من المرض، بشرط أن لا يصل إلى يعني الخوف الذي لا يكون إلا الله عز وجل، يعني لا يعتقد فيه التأثير بذاته إلا بإذن الله عز وجل. قال: والرجاء. والرجاء هو الأمل وانتظار المستقبل بشيء من التلهف. الرجاء وهو أيضا عبادة لا يجوز صرفه إلا الله، يعني ما يجوز أن ترجو نفعا ولا خيرا إلا من الله عز وجل كالخوف. قال: والدليل قوله عز وجل: فمن يعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو يأمل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدل على أن رجاء غير الله شرك بدليل قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو عبادة. والعمل الصالح الصواب الخالص ما توفر فيه الخلوص الإخلاص لله، شرط الباطن والصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك آيات كثيرة كقوله عز وجل: حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين الإخلاص حنفاء صواب. وقال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن إخلاص واتبع ملة إبراهيم حنيفا صواب واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا قول عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أي أخلصه وأصوبه. قال الخوف والرجاء. قال: والتوكل. أيضا التوكل، التوكل هو من الوكل وهو التفويض. وكلت فلان إلى فلان فوضته إليه، وكلت الأمر إليه. التوكل تفويض الأمر على الله والاعتماد عليه اعتمادا كاملا بالقلب والجوارح. والتوكل، والتوكل عبادة أيضا لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. قال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، شرطه بالإيمان وقيده. وقال وتقديم المعمول: وعلى الله فتوكل، وأصل الكلام توكلوا على الله، قدم المعمول للحصر والقصر كما قال: إياك نعبد، وكما قال: وربك فكبر. وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال العلماء: ما ذكر الجزاء ولا الثواب، ولكن قال: فهو حسبه، يعني كافي في الدنيا والآخرة، الحسب الكافي. قال: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. وقال: يا أيها النبي حسبك الله يكفيك ومن اتبعك من المؤمنين، يعني ليس حسبك، لا، إنما حسبك الله والمؤمنون الذين اتبعوك أيضا حسبهم الله. وكما قال عز وجل: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فنسب الإيتاء إلى الله والرسول، ولكن الحسب إلى الله فقط، مع أنه بين الفعلين: رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالحسب لله لأنه التوكل. ومن الأسماء الممقوتة الممجوجة ما يسميه بعض المتأثرين بالبدعة فلان حسب النبي، تسمعون هذا أو لا؟ هذا شرك، يجب أن ينبه هذا الحامل للاسم، لأن الحسب لله عز وجل. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله لا أنهم حسبك، كما قال الشاعر: إذا انشقت الهيجاء، إذا انشقت الهيجاء وإيش حسر العدا فحسبك، أو إذا انشقت الهيجاء وشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. حسبك أنت وحسب الضحاك سيف مهند، هذا المعنى. والتوكل على الله عز وجل واجب، وهو من أفضل العبادات، وهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل. ولا يعني هذا ترك الأسباب، يجوز الأخذ بالأسباب لكن اعتبارها وسيلة، أما يعني الأمل فهو بالله عز وجل، والرجاء فهو بالله لا بالأسباب. الأسباب إذا أراد الله عز وجل نفعت، وإذا لم يرد الله لم تنفع، فدل على أن الأمر لله من قبل ومن بعد، كما قال: خطأ الطبيب إصابة الأقدار. إذا أراد الله أن ينفع الطب نفع الله به، وإذا سبق القدر أخطأ الطبيب وأصاب القدر. خطأ الطبيب إصابة الأقدار، فالأسباب يؤخذ بها ولا تترك، لأن ترك الأسباب خطأ في العقل، نقص في العقل، والاعتماد على السبب نقص في الدين. فينبغي الأخذ بالسبب والاعتماد على الله عز وجل، على رب السبب سبحانه وتعالى. والتوكل على غير الله تارة يكون شركا أكبر، وتارة يكون شركا أصغر. أما من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كتوكل على فلان في جلب نفع أو دفع ضر أو تفريج كربة أو شفاعة أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر منه فالاعتماد على البشر في الأمور المستطاعة لهم، كالاعتماد على السلطان أو على الإنسان في أمر يستطيعه، جلب مال أو تحصيل أمر، يعتمد عليه لا على الله، يعني لا يعتبره سببا فقط، هذا شرك أصغر. أما التوكل على غير الله، على أصحاب القبور وغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، كما فصل العلماء ومنهم صاحب التيسير وغيره، شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. نعم، قال: والتوكل، قال: والرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة، الرغبة الدعاء المقرون بالذل، رغبة القلب، رغب إليه، توجه إليه بقلبه وجوارحه. والرهبة أيضا بمعنى الخوف، لكنها شد من الخوف، الرهبة شدة الخوف. والخشوع أيضا عبادة لا تصرف إلا الله عز وجل. دليل الثلاثة قوله عز وجل عن زكريا وزوجه: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فجمع الثلاثة. والخشوع الذل والخضوع، بمعنى الخضوع. والخشوع يكون بالقلب، ويكون بالبصر، ويكون أيضا بالقول والجوارح. قال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن سكنت. وقال عز وجل: خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة. وخشوع القلب وكانوا لنا خاشعين. والخشوع عبادة لا تصرف إلا لله، ويسمى القنوت. قال عز وجل: وقوموا لله قانتين. هذا نوع من التعظيم لا يصرف إلا لله عز وجل. وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. هذا كقوله: وخشعت الأصوات للرحمن. وبهذا تعلم أن خشوع الصورة والقلب، قصد البدن والقلب والبصر والصوت، لا يصرف إلا لله، وصرفه لغير الله مهما كان شرك، شرك في العبادة، لأن الخشوع كالخضوع ليس إلا لله عز وجل. وخشعت الأصوات للرحمة، لغير الله مهما كان ذلك الغير، والصمود والوقوف له والخشوع تسكين الصوت وطمأنينة البصر، هذا ليس إلا لله عز وجل. نعم، قال والخشوع، والخشوع لغير الله لقبر أو غيره أو بشر أو غير ذلك، هذا شرك في العبادة لأنه خالص حق الله عز وجل. قال والخشوع والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة. الخشية أيضا بمعنى الخوف لكنها أشد، أشد، وهي عبادة لا تصرف إلا الله عز وجل. الخوف يقولون أصل اشتقاقه من ناقة خيفانة، يعني هزيلة، هذا الخوف. وأما الخشية فمن شجرة خاشية، خاشية يعني هرمة نخرة، أشد من الخوف. وذلك الخشية شدة الخوف لا تصرف إلا الله عز وجل. قال عز وجل عن الملائكة وهم من خشيته مشفقون، وقال عز وجل فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال فلا تخشوهم واخشوني، وقال عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، أولئك يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بمنه وكرمه من هؤلاء. ونقف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحجة الله على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بواسع رحمته في معرض ذكر بعض أنواع العبادة عند كلامه عن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة من ناب ينوب نوبا ونوبة، وهي الكرة بعد المرة، ومن هذا النوبة، جاءت النوبة لفلان، ومنه النوائب وهي الشدائد التي تتكرر على ابن آدم وتعتاده وتعتوره وتعتريه. والإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يولد على الفطرة، فإذا جنح عن الفطرة وجمح في سيره وتعدى وابتعد وشرد وأدبر ثم رجع مرة أخرى، قيل أناب بمعنى تاب، رجع إلى فطرته مرة أخرى. والإنابة كالتوبة، وتدخل في الخضوع والدعاء، وهي عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإسلام سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ودليل الاستعانة قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، والغوث طلب العون. الاستعانة طلب العون. السين سين الاستفعال، وهي دائما تدل على الطلب، طلب الفعل. الاستفادة طلب الفائدة، الاستزادة طلب الزيادة، الاستعانة طلب العون. فإذا رأيت السين لام السين السين الاستفعال فهي دالة على الطلب، وهي من السداسي، والسداسي لا يكون إلا على وزن الاستفعال، لا يكون إلا على وزن الاستفعال، كما أن الخماسي يكون على وزنين: الافتعال والانفعال، انفجر وارتطم. أما الرباعي فله أوزان عديدة، والثلاثي كذلك. الاستعانة طلب العون، وهي عبادة، وهو نوع من العبادة لا يكون إلا لله عز وجل، بالضابط الذي تقدم في الدعاء، وهو يعني متى يكون عبادة؟ إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وأما فيما يقدر عليه الإنسان فهو جائز. الاستعانة بالحي الحاضر القادر جائز ومباح، كما إذا استعنت أحدا في مثلا قضاء دينك، أو استعنت بأحد في رفع جسم ثقيل. أما أن تستعين بأحد في كشف النوب وإزالة الكروب فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك، كطلب الاستعانة من الأنبياء وهم أموات، أو من الجن الغائبين ومناداتهم للحضور، كل هذا يدخل في الاستعانة بغير الله عز وجل، وهو نوع من الشرك. ولهذا قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول يدل على الحصر كما تقدم مرارا، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فجعل أو قرن فعل الاستعانة بالعبادة لبيان أنها منه، أنها منها من العبادة، وليعلم المسلم أنه لا حول ولا طول ولا قدرة ولا استطاعة له على العبادة إلا إذا أعانه الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعوات فوجدتها طلب العبد العون على عبادة الله، ثم رأيتها في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لولا معونتك إيانا ما عبدناك، ولولا توفيقك ما شكرناك. ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن أصلا الذي وفقه وأعانه على العبادة هو الله عز وجل. أرأيت لو لم يمتعك الله عز وجل بالقدرة التي بها تصلي أو تجاهد، أو السماحة التي بها تبذل الصدقة والزكاة، أو لو لم يثبت الله قلبك على الطاعة، فمن لك بهذا؟ بل لولا توفيق الله عز وجل لك ما شكرت نعمته عليك، نعمه الظاهرة والباطنة. ولهذا قال القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فحقي إذن أن أبرح الدهر شاكرا ولو طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه حكمة لها ضاقت الأوهام والبر والبحر. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الشكر سبحانه وتعالى.